نعم، قضاء القدر.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: الإيمان بالقضاء والقدر. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال آخرهم إبليس أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله: رب بما أغويتني.
نعم، الآن في فصل الإيمان بالقضاء والقدر، ولا شك أن هذا من أركان الإيمان الستة كما هو معلوم. ودل على الإيمان بالقضاء والقدر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والآيات في إثبات القضاء والقدر كثيرة، لقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك الآيات التي أوردها سفيان رحمه الله تعالى كلها أدلة تدل على إثبات قضاء الله وقدره، إما إثبات العلم أو المشيئة أو الإرادة أو الخلق، كلها داخلة في إثبات قضاء الله عز وجل وقدره. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثيرة، ومنها حديث جبريل وحديث الصادق المصدوق ابن مسعود: فيكتب عمله أجله شقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا له كلمة شهيرة في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، يقول رحمه الله أو رضي الله تعالى عنه ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني ما يمكن أن يتم التوحيد وينتظم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن وحد الله، تكملة عبارته، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استكمل العروة الوثقى، يعني حقق التوحيد. ومن لم يؤمن بالقدر كان ناقضا للتوحيد. من لم يؤمن بالقدر كان ناقضا للتوحيد. وتذكرون عبارة ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما رد على القدرية، قال: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يشتمل على الإيمان بأربعة مراتب: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. مجموعة في هذا البيت، اكتب البيت: علم، كتابة مولانا مشيئته، هذه ثلاث: علم الكتابة والمشيئة. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، هذا الرابع. ما معنى الخلق؟ وهو إيجاد وتكوين، وهو إيجاد وتكوين. وبعض أهل العلم يقول الإيمان بالقضاء والقدر درجتين أو مرتبتين، فيقول المرتبة الأولى هي العلم والكتابة، والمرتبة الثانية هي المشيئة والخلق، هي المشيئة والخلق. وأدلة المراتب، أدلة المراتب الأربع كثيرة في كتاب الله عز وجل. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، هذا العلم والكتاب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله خلقكم وما تعملون. فهذه أدلة المراتب الأربع. والقدر أنواع، وهذا يسمى أنواع التقادير. منها التقدير الأزلي، وهذا الذي أمر الله عز وجل القلم لما خلقه، قال اكتب ما كان وما يكون، قبل 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، وهذا المكتوب في اللوح المحفوظ. ومنه التقدير العمري، ما يكتبه الله عز وجل في عمر الإنسان في بطن أمه كما في حديث الصادق المصدوق. ومنه التقدير السنوي، وهذا الذي تكتبه الملائكة في ليلة القدر، يأخذون من اللوح المحفوظ ما يعمله العبد في ليلة القدر، فيها يفرغ كل أمر حكيم. ومنه التقدير اليومي، كل لحظة دقيقة، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والله عز وجل أعطى العبد القدرة والمشيئة والاختيار، ولكن ذلك لا يخرج عن مشيئة الله وقدرته. وظل في باب القدر طائفتان، فأهل السنة وسط بين طرفين ونقيضين. طائفة الأولى وهم القدرية النفاة الذين ينفون القدر، وهؤلاء المعتزلة الذين يعتقدون أن أفعال العباد ليست من قضاء الله وقدره، وقالوا إن العباد هم الخالقين لأفعال أنفسهم، الله خلقهم وهم يخلقون أفعال أنفسهم. هربا من اعتقادهم أن الله منزه أن يأمر أو أن يقدر المعاصي والذنوب، سيأتي الجواب. فهؤلاء من ضلالهم جعلوا مع الله خالقين بعدد الخلق، فكل مخلوق هو خالق مع الله، لأن الله خلقه وهو يخلق فعل نفسه. والله عز وجل رد عليهم قال والله خلقكم وما تعملون. فكل أعمال العباد مخلوقة وبأمره وإرادته، إما الكوني وإما الشرعي كما سيأتي. ولذلك جاء في الحديث الحسن قال القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا سموا مجوس؟ لأن المجوس يعتقدون هناك خالقين، الله، هناك خالق للظلمة وخالق للنور، فهؤلاء جعلوا مع الله أيضا خالق، قالوا الله خالق والبشر خالق، بل زادوا على المجوس بأن جعلوا كل مخلوق فهو خالق. والطائفة الثانية وهم الجبرية، وهم الجهمية والأشعرية، الذين يرون بالجبر أن العبد مجبور على عمله، قالوا كالريشة في مهب الريح تحركها كيف تشاء. وهؤلاء وصفوا الله عز وجل بالظلم، فكيف يعذب الله من لا يملك قدرة ولا اختيار على عمله؟ فإذا قال العبد يا ربي أنت أجبرتني على عملي السيء فكيف تعذبني، يكون له حجة. فوصف الله عز وجل بالظلم حين يعذب الناس. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين طائفتين، فقالوا إن الله يعلم وكتب وخلق وشاء، ولكن للعبد قدرة واختيار ومشيئة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين وما تشاءون، يعني عنده مشيئة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة في القدر فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا رد على من؟ أي طائفة؟ من يعرف يرفع يده. قال اعملوا الرد على الطائفة الأولى أو الثانية؟ ارفع يدك. من يجيب؟ يلا شيخ، ما اسمك؟ خالد؟ خالد؟ الشيخ خالد تفضل. لا، ما نتكلم عن القدر. كيف؟ ما يحتاج. ما يحتاج. اسمع، ارفع صوتك بس. الجواب صحيح، لكن كيف؟ رد على الجبرية. كيف يأمره بالعمل وهو ما عنده قدرة على العمل؟ مجبور، أليس كذلك؟ نعم. فكل ميسر لما خلق له رد على من؟ قدرية، بمعنى أن الله قدر أفعالهم وخلقها، فالعبد ميسر لها. فالعبد عنده قدرة واختيار، ولكن ذلك لا يخرج عن المشيئة. يعلم الله من العبد أنه سيختار كذا وستكون نتيجته كذا، وليس معناها أنه لم يعطه قدرة ولا اختيار. ثم نرجع إلى كلام الإمام سفيان الثوري رحمه الله. سفيان الثوري لما رد على القدرية قال لهم أنتم قلتم بما لم يقل به الله ولا الملائكة ولا النبيين، كل هؤلاء آمنوا بالقدر، حتى إبليس وحتى أهل النار مؤمنون بالقدر، يعرفون أن الله هو الذي يقدر الأمور. وذكر الأدلة على ذلك، أدلة إما فيها ذكر المشيئة أو الإرادة أو الخلق، وكلها أدلة على إثبات القضاء القدري من الله سبحانه وتعالى. وأهل النار وإبليس، أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني أن هذا بقضاء الله وقدره. وإبليس قال ربي بما أغويتني، أثبت أن فعله أيضا بقضاء الله وقدره. ولكن ينتبه هنا إلى قول أهل النار وقول إبليس أنهم احتجوا بالقضاء والقدر على المعائب والمعاصي، وهذا لا يجوز وليس بحجة. وبيان المسألة باختصار، هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر أو لا يجوز؟ يجوز في حال ولا يجوز في حال. يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب وعلى الذنب بعد التوبة، أمرين، على المصائب التي لا قدرة للعبد فيها ولا اختيار له، وعلى الذنب بعد التوبة. مثال ذلك إنسان يسير في الطريق وقع عليه حادث، لماذا صار عليك الحادث؟ تقول ماذا؟ قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله. حجة أو ليس بحجة؟ حجة، لأنه هذا قدر، لأنه ما فرط. لكن إنسان جاء، الثانية يقول إنسان فعل معصية قديمة وتاب منها وخلصت توبته وانتهى، لماذا فعلت هذه المعصية سابقة؟ قال هذا قضاء الله وتبت. يعني ما يحتج يعتذر لنفسه، وإنما يذكر أن هذا قضاء لكنه فعل الواجب وهو التوبة. وهذين الأمرين هما الجواب عن احتجاج آدم وموسى لما قال وحج آدم موسى لما ذكره وقال أخرجتنا من الجنة، قال أتلومني بأمر قد قدره الله علي، احتج بالقضاء والقدر. كيف الجواب؟ إما من باب أنها مصيبة فاحتج بالقضاء على المصائب، وإما من باب الذنب بعد التوبة، قال تبت وتاب الله علي، فيجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر من هذا الباب. وأما ما لا يجوز، الحالة التي لا يجوز هي في المعائب، في المعائب. لذلك يقولون يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب. المعائب مثل قول إبليس وقول أهل النار. إبليس قال ربي بما أغويتني، احتج بالقضاء والقدر على إفساد الناس وإغوائهم والوسوسة، هذا ليس بحجة. وأيضا أهل النار قال ربنا غلبت علينا شقوتنا، هذا قضاءك وقدرك ليس حجة، أعطاك الله قدرة واختيار. وكما في قول المشركين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذا عذر؟ ليس بعذر، لأن هذه معائب. كأن تأتي إلى سارق، لماذا سرقت؟ هذا قضاء الله، قدر الله ما شاء فعل، ليس بحجة. فهذا من الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب. نعم، اقرأ كلام، طبعا الكلام في القضاء والقدر كثير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، وذكر منها إثبات القدر.
نعم، وهذا واضح، إثبات القدر يرد على المعتزلة. أنا أسأل سؤال، المعتزلة أدخلوا في خلق الله ما ليس منه، وأخرجوا من خلق الله ما هو منه، من يجيب؟ معتزلة أدخلوا في خلق الله ما ليس من خلق الله، وأخرجوا من خلق الله ما هو من خلق الله، من يجيب؟ تفضل شيخ، ما اسمك؟ ما اسمك؟ أبو فضيل، تفضل. ما الذي أدخلوه في خلق الله وليس من خلق الله؟ ما هو؟ القرآن، أحسنت، قال القرآن مخلوق وهو ليس مخلوق. وما الذي أخرجوه من خلق الله وهو من خلق الله؟ العمل، أفعال العباد، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، قول الحميدي.
قال الإمام الحميدي رحمه الله السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله فضل من الله عز وجل.
نعم، في كلام الحميدي رحمه الله نفس ما قرره أئمة السنة، وفيه أيضا تعريف القضاء والقدر، من تعريف القضاء والقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لذلك من أعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الراحة والطمأنينة، تعرف أن المصيبة قضاء الله وقدره، وتعرف أنه إن فاتك شيء وأنت حريص عليه فهذا قضاء الله وقدره، في يعني يطمئن المؤمن ويرتاح. نعم.
وفي اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد أرسل إليه رجل من أهل خراسان بكتاب وسأله عن القدرية من هم، فقال إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، وإن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم.
نعم، لأن هذه المقالة فيها وصف الله عز وجل بالنقص وهو كفر، وإنكار القدر وتكذيب القرآن وتكذيب السنة، فهو لا شك أنه كفر. وهنا يشير إلى حديث الذي ذكرناه، حديث ابن عمر عند أبي داود والحاكم وحسنه الألباني: قدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وأيضا فيه بيان إخراج المعتزلة أفعال العباد عن خلق الله عز وجل، وما حجتهم؟ قالوا: كيف يقدر الله المعاصي وكيف يريد الله المعاصي؟ هذه شبهتهم. وسبب الخلل عند هؤلاء القدرية على الطائفتين هو عدم التفريق بين الإرادتين. لذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن سبب الخلل في القدر عند الطوائف هو عدم التفريق بين الإرادتين. عندنا إرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية. إذا فرقت بين الإرادتين زال عنك إشكال كيف يقدر الله ويأمر أو يريد المعاصي من العبد. العبد إذا فعل معصية هل هي أرادها الله فعله، أرادها الله أو لم يردها؟ لا بد من التفريق بين أمرين، هناك إرادة كونية وإرادة شرعية. فلا تخرج أفعال العباد أبدا بين الإرادتين. باختصار الفرق، الإرادة الكونية مرادفة للربوبية، والإرادة الشرعية مرادفة للألوهية، أي في التعبد. الإرادة الكونية لو تضع جدول مثل ما يقال، الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة. بمعنى أن الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، والإرادة الشرعية مرادفة ملازمة للمحبة، هي التي يحبها الله. الفرق أيضا من الفروق، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. واضح؟ بضرب الأمثلة يتضح. أهل العلم يمثلون باجتماع الإرادتين وافتراق الإرادتين، فقالوا: تجتمع الإرادتين في إيمان المؤمن، فمثلا جاء رجل من أهل الإيمان والصلاح وصلى الصلاة، الآن صلاته هذه حين وقعت عرفنا أنها بأمر الله الكوني لأنها وقعت. فننظر في هذا الأمر، هل يحبه الله أو لا يحبه؟ يحبه، إذن إرادة شرعية. إذن لما وقعت عرفنا أنها أرادها الله كونا لأنها وقعت. ولما ننظر أنها هل يحبها الله أو لا يحبها، عرفنا أنها أحبها، إذن هي إرادة شرعية. فاجتمع فيها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طيب كيف نرد على المعتزلة؟ المعصية، جاء إنسان وارتكب الفاحشة، هل أرادها الله أو ما أرادها؟ لما وقعت عرفنا أنها أرادها كونا، لكن لما كانت الله لا يحبها ولا يأمر بها، إذن لم يردها شرعا، لكنها لا تخرج عن إرادة الله، لأن كل العباد وأفعالهم الله خلقها وشاءها، لكن لم يجبر العبد عليها، هو العبد هو الذي اختارها، لكن لما وقعت عرفنا أنها أرادها الله كونا ولم يردها شرعا، إذن ما خرجت المعاصي عن إرادة الله وكونه، عن إرادة الله وشرعه وخلقه ومشيئته وكتابته. واضح؟ إيمان الكافر، ما الإرادة التي اجتمعت فيه وخرجت عنه؟ مطالبة الله، لما نقول مثلا، أو من يجيب، لما نقول أراد الله من الكافر الإيمان، أي الإرادات هنا؟ ما الذي دخل وما الذي افترق؟ ارفع يدك. يلا يا شيخ. الإرادة الموجودة ما هي؟ شرعية وليست كونية. إذا قلت كونية ننظر وقعت أو ما وقعت. إيمان الكافر، هو كافر، أليس الله يريد من الكافر أن يؤمن أو لا يريد؟ طيب لما تقول الله يريد منه الإيمان، ما معنى الإرادة هنا؟ شرعية أو كونية؟ شرعية، لأنها وقعت أو ما وقعت؟ ما وقعت. ما دام أنها ما وقعت فهي ليست كونية، لكنها إرادة شرعية. واضح الفرق بين الإرادتين؟ هنا الخلل عند المعتزلة وعند الجهمية. المعتزلة قالوا الإرادة فقط إرادة شرعية، فما وجدنا شيء لا يحبه الله إذن الله لا يريده ولم يخلقه ولم يقدره، فوقعوا في الضلال. والجبرية على العكس قالوا ليس هناك إرادة إلا كونية، فكل ما يقع فهو أراده الله كونا وأجبر العبد عليه، وليس للعبد قدرة ولا اختيار. ولكن أهل السنة جمعوا بين الإرادتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف.
وهذا من الأمور المنهية عنها في الإيمان بالقضاء والقدر، لا تسأل لما، لما من باب المعارضة، العبد يتلمس الحكمة من أفعال الله، لكن إذا ما يعرف لا يعارض قضاء الله بقدره، لا يعارض قضاء الله بقدره بلما، ما تصيبه مصيبة لما فعلت يا رب كذا، لما تقدرت كذا، فهذا من المعارضة للقضاء الله وقدره. نعم.
إنما هو التصديق والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع.
هنا يقرر شيخ يقرر الإمام أحمد رحمه الله وجوب التسليم. قد تأتيك بعض المسائل تشكل عليك ولا تفهمها جيدا، ما الواجب عليك؟ واجب أن ترجع إلى المحكم وتؤمن بقضاء الله وقدره وتسلم لأمر الله وقضائه وقدره. وهنا قوله رحمه الله وإن نبت، نبت بمعنى استوحش منها السامع، هذا معنى نبت عن الأسماع. والمقصود هنا استوحش منها السامع لمن كان في قلبه مرض، أما أهل السنة فلا يستوحشون من أحاديث القضاء والقدر ويؤمنون بها ويسلمون لأمر الله وقدره. فإن استوحش منها المستمع من أهل الضلال البدع الواجب عليه وعلى غيره أن يسلم لأمر الله وقضائه وقدره، فإنما عليه الإيمان بها. نعم،
فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا.
طبعا حديث الصادق المصدوق حديث ابن مسعود الصحيحين تحفظونه من الحديث الأربعين النووية، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخر الحديث. نعم، والحديث يعني قال في الأخير الرجل قسم الرجال إلى رجلين، رجل يعمل بعمل أهل النار ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، هذا ليس فيه إشكال لأنه رجل يكون مثلا كافر ثم قبل موته يتوب ويسلم فيموت سبق عليه الكتاب رحمه الله، هذا لا إشكال فيه ويحصل. لكن قد يحصل الإشكال في قضية الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يوضحه حديث سهل بن سعد أيضا في الصحيح، ورواية حديث سهل بن سعد قال يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يعني في نفسه غير صافي، عنده دخيلة سوء أو رياء أو نفاق، لكن في الظاهر أنه يعمل بعمل أهل الجنة، ثم الخاتمة أثرت عليه هذه الداخلة داخلة السوء أو النفاق فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. نعم،
فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه.
يعني الكلام كلام لأجل المجادلة وليس مثل ما نفعل الآن نتناقش ونتحدث عن القرآن وصفات الله، وإنما لغرض المجادلة بالباطل كما هو حال أهل البدع، فهذا منهي عنه، وسيأتي هذا كثير في كلام السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم،
ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار.
وهذا أمر مهم، العبد في مسائله في تقريراته ينبغي أن يوافق السلف في أمرين، ينبغي أن يوافق السلف في طريقة الاستدلال وفي نتيجة الاستدلال، يوافقهم في الطريقة وفي النتيجة. أما أهل البدع قد يصل إلى نتيجة وافق لأهل السنة لكن الطريقة فاسدة، فهذا إن خالف أهل السنة حتى في طريقته وكانت النتيجة سليمة وقع في الخلل. فينبغي أن يكون في طريقته سليم وفي ماذا؟ وفي نتيجته أيضا سليم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لما وكيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه، الإيمان به والتسليم، مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق، ونحوه من الأحاديث المأثورة عن الثقات، ولا يخاصم أحداً ولا يناظر ولا يتعلم الجدل، والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه، لا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان.
وهذا ذكرنا سابقاً أن اعتقاد علي المديني قريب من اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العبارات نفسها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: وأن الخير والشر بقدر، لقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله: والله خلقكم وما تعملون، ولقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. وهذا فيه الرد على القدرية، وأن الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فهذا فيه بيان أن الله عز وجل رب كل شيء وأنه خالق كل شيء. نعم. والله خلقكم وما تعملون.
وقيل لسهل التستاري رحمه الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: قال إذا عرف من نفسه 10 خصال وذكر منها: ولا يكذب بالقدر.
نعم.
قال الإمام الطبري رحمه الله: والصواب لدينا من القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله، والله مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في اعتقاد الرازيين: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
نعم. هذه كلها عبارات السلف تدل على اتفاقهم في مسائل الاعتقاد، ومنها قضية الإيمان بالقضاء والقدر كما أخذنا. إذن نقف هنا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. في أسئلة عندك؟ نشوف اللي في الدرس. ما نصيحتكم لمن ينادي من يرتبط أو يتمسك بمنهج أهل السنة باسم السلفية الجديدة؟ أصلا كلمة السلفي أو السلف معناها القديم، سلفنا من سبقنا، فهذه من إطلاقات من لا يرتضي بمنهج السلف الصالح يسميه سلفية جديدة أو غيرها، إذا كان كلامه على أهل السنة. قلنا الإرادة الكونية هي داخلة في الربوبية لأنها مرتبطة بما خلقه الله وحصل، فهذا كله ربوبية الله، لأن الربوبية أصولها الملك الخلق والتدبير، منها الخلق. وأما الألوهية معناه أن إفراد الله بالعبادة، فإفراد الله بالعبادة قد يقع وقد لا يقع، فإذا الله يريد من العباد أن يفردوه بالعبادة، فإذا إرادة ماذا؟ شرعية، فإن وقعت فهي إرادة شرعية كونية. هل يجوز أن يقال الإرادة الشرعية متقدمة على الإرادة الكونية؟ ما أحد قال من هذا من أهل العلم، يعني في الأمور التي لا يحبها الله ويرضاها لا يوجد أصلاً إرادة شرعية، ولكن في الأمور التي يحبها الله عز وجل أمر بها العباد، فالأمر قبل حصول الفعل، فإن فعل فهو إرادة كونية. نعم خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. جزاكم الله خيرا مشايخ.